صلوا على محمد وآل محمد. قالت الزهراء: كيف السبيل إليك والدعي يخلفه الدعي؟ ترقبنا من غير باب والقلوب حداء، يا الواعيات عي، هذا النهر أول مفجعي. لا تسأل النهر من ذبح الحسين، لا تسأل النهر عن ذبح الحسين، والموضع قد كان موضعي ويومه مصرعي. ولا تسألوه وحق أم البنين، لا تسألوه عن كفي العباس، إنها معي ومعي رمح حربلة وشهقة الرضيع، والقاسم ما زال نائما في حجري، لا توقظوه، والأكبر شبيه النبي أبي في مجمعي، معي كل النحور التي سبي بياضها على مدى الدهور، وانتظارات سكينة وعبرة رقية، والمقنع والمصحف الذي مزقته السيوف قبل وصوله إلى باب الدار، وكعبة الصلاة والسجد الركع، ومعي كواكب لم يطفئ الغي سطوها، ما زالت تتواصى بالصبر وبالنصر، طلعت منذ أومأت لها. اطلعي السندس كحل، السندس كحل صباحهم، وضوء الشمس جفن سلاحهم، يحرسون ظل زينب بوتين أرواحهم. في الليلة العاشرة لا تترك الحسين وحيدا، فالعباس صار منكم مجاهدا وشهيدا، والعباس فيكم قائدا رشيدا، اسمه علم، رسمه علم، بلسم القلب المجروح، بلسم القلب المجروح، كعبة العشق والروح للقائم المؤتمن، حجة الحزب في حزب الحجة، وصراط النصر وصلاة الفجر والمحجة، هاشمي، فاطمي، حيدري، حسيني، سليل زيد الشهيد. لا تغفلوا عن حبه برهة وعن حبه أبدا لا نحيد، هو المؤيد والمسدد والحاسم، والحاسم الصنديد. في الليلة العاشرة توهج المصباح، والكون صاح، حاضرون في كل ساح، أبدا لن نترك السلاح، فداك يا حسين، لبيك يا ابن فاطمة، لبيك يا رسول الله.
تفضلوا. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يطول اعمالكم، الله يجزاكم ان شاء الله.
احنا بالولاء سيدي يا ابن محمد هذه الأكفان أعلى
سيدي يا ابن محمد هذه الأكفان تشهد نرتدي ثوب الفداء لعلي الخامنئي نرتدي ثوب الفداء لعلي الخامنئي
لعلي الخامنئي نحن أنصار العطيلة إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية أعلى
إنها كل الحكاية نحن عشاق الولاية وختمنا بالدعاء لعلي الخامنئي
صلوا على محمد محمد ممنون تفضلوا تفضلوا عظم الله اجركم ان شاء الله الله يبارك فيكم يحفظكم تفضلوا يا اخوان واخوات تفضلوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السادة العلماء الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم وأشكر لكم هذا الحضور الكبير والدائم على مدى الليالي الماضية وفي هذه الليلة ونتطلع إن شاء الله إلى الحضور الحسيني الزينبي الكبير جدا يوم غد يوم العاشر يوم تجديد البيعة مع الحسين وزينب والعباس أيها الإخوة والأخوات في البداية في بداية الكلمة ونحن في نهاية إحياء الليالي يجب أن أتوجه بالشكر إلى كل أولئك الذين عملوا خلال الأيام والليالي الماضية طوال الليل والنهار من أجل حماية المدن والأحياء والبلدات والقرى التي تقام فيها هذه المجالس، حموها وحرسوها وحافظوا على أمنها وأبعدوا كل تهديد عنها. لهم منا في ختام إحياء ليالي عاشوراء هنا، لهم منا كل الشكر. للجيش اللبناني، للأجهزة الأمنية الرسمية، لكل الإخوة والأخوات في الوحدات والتشكيلات المعنية، سواء في حزب الله أو في حركة أمل أو في كل الأطر التي تحملت مسؤولية جسيمة في هذه المرحلة الصعبة. كما يجب أن نشكر كل أولئك الذين أداروا وأقاموا ونظموا المجالس الحسينية هذا العام أيضاً، حيث شهدنا عدداً كبيراً من هذه المجالس تنظيماً أفضل، أداءً أجمل، وحضوراً أكبر، وتفاعل عاطفي ووجداني ومن موقع الوعي. لكل الذين كان لهم شرف المشاركة في إحياء هذه الأيام والليالي، وخصوصاً لكم الشكر والتحية والدعاء بالقبول إن شاء الله. وبيض الله وجوهكم في الآخرة كما بيضتم وجه سيدكم أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الدنيا. أيها الإخوة والأخوات، عادة هذه الليلة أنا أتركها للحديث عن أوضاع المنطقة وأوضاع لبنان، وباعتبار أن لها عناية خاصة وحضور خاص، ولذلك أنا الليلة في الوقت المتاح سأتحدث عن أوضاع المنطقة أولاً، وعن الوضع في لبنان ثانياً، ونختم الكلمة بما يتعلق بمناسبة ليلة العاشر ويوم عاشوراء. أبدأ من حديث المنطقة باعتبار أن ما يجري في المنطقة له تأثير أكيد وحاسم على لبنان، ولذلك المدخل هو من المنطقة. طبعاً لكثرة الملفات، لأنه الليلة بدي أحكي بخدمتكم، وإذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة غدا أيضا بدنا نحكي، فأنا حأقسم الملفات بين الليلة وبكرة. بالنسبة للمنطقة، موضوع الصراع مع العدو الإسرائيلي، فلسطين، المقاومة، تهديدات الإسرائيلية، العراق، البحرين، حنحكي إن شاء الله بكرة. اليوم بدي ركز، وطبعا لنا وقفة مع موضوع اليمن، لكن اليوم بدي ركز بوضع المنطقة على موضوع سوريا وموضوع اليمن، وبعدها أنتقل إلى لبنان. اليوم سوريا واليمن ولبنان، بكرة إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى مد في أعمارنا نلتقي ونتكلم في بقية الملفات. في وضع المنطقة، في وضع المنطقة عموما، أولا كإشارة عامة، نحن نشهد في هذه الأيام، طبعا أنا ما هحكي شو صار من سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، كل هذا سمعانينه، وعن الأهداف والمشاريع والمخططات وطبيعة المواجهات، هذا كله مستحضر عندكم إن شاء الله. نحكي عن الوضع الحالي، ما نحن فيه، وعن المدايات القريبة، ما نحن فيه الآن، ما كنا فيه خلال أسابيع، وما نحن فيه الآن، والمدايات القريبة، الأفق القريب، حتى نشوف أولا نفهم ماذا يجري عندنا، وثانيا إذا مطلوب منا موقف نعلم موقف، وإذا مطلوب منا عمل نقوم بعمل. المشهد العام في المنطقة هو مشهد تصعيد وتوتر، خلافا لما كان عليه قبل أشهر. قبل أشهر بدأ وكأن المنطقة تكاد أن تدخل في مسار التسويات السياسية والحلول السياسية. مثلا المفاوضات اليمنية في الكويت عطت انطباع أنه ممكن الأمور تروح على حل سياسي في اليمن ووقف الحرب. اللقاءات الدولية في فيينا وغير فيينا والحوار الثنائي المباشر بين الأمريكيين والروس والوصول إلى اتفاقات معينة كمان أعطت إيحاء أنه المنطقة، أنه سوريا ستذهب إلى حل سياسي معين. ولكن في الأسابيع القليلة الماضية كل هذا المسار السياسي التفاؤلي والذي يمكن أن يعطي انطباعات إيجابية معينة انتهى، سقط. مفاوضات بالكويت فشلت قبل مدة، الاتفاقات الروسية الأمريكية حرجع لها بعد شوي أيضا الأمريكان انسحبوا منها وعلقوا التفاوض وعلقوا الاتصال السياسي، وإن كان حيحكوا اليوم عاود مع بعضهم، وعاد جو المنطقة إلى جو التصعيد والتوتر على أكثر من صعيد. التوتر والتصعيد في سوريا والمعارك المحتدمة في أكثر من مكان، التوتر والتصعيد في اليمن والذي وصل غايته في الأيام القليلة الماضية من خلال المجزرة المهولة الوحشية التي ارتكبت في الصالة الكبرى في مدينة صنعاء. التوتر التوتر اهدوا شوي شباب اهدوا. التوتر العراقي التركي الجديد على مستوى القيادات وعلى مستوى الميدان، ما يقال أيضا عن توتر مصري سعودي، والأهم والأخطر هو التوتر الأمريكي الروسي على خلفية مسائل سوريا وأوكرانيا والدرع الصاروخية في أوروبا. إذن للأسف الشديد إذا من نرسم مشهد المنطقة خلال الفترة الحالية هو مشهد توتر، مشهد تصعيد. الناس ما عم تحكي مع بعض، ما عم تقعد مع بعض، ما مبين أنه مفتوح مسار للتفاوض فضلا عن مسارات للحلول السياسية. طيب هذا المشهد العام. نجي للملف الأول، سوريا. سوريا قبل أسابيع كان في فرصة من خلال الاتفاق الأمريكي الروسي، بمعزل عن موقفنا، أنا ما عم بحكي بلغة تأييد أو عدم تأييد، أنا عم وصف. من خلال الاتفاق الروسي الأمريكي كانت سوريا أمام فرصة لوقف القتال وأمام فرصة لإعادة إطلاق المسار السياسي، ولكن سرعان ما خرج الأمريكيون من الاتفاق، لأن الاتفاق كان يقضي في جملة بنوده أو من جملة بنوده تمييز جبهة النصرة عن بقية جماعات المسلحين في سوريا وتحديد مناطقها، وبالتالي وضع مناطق النصرة ومناطق داعش تحت الاستهداف المشترك الأمريكي الروسي، واتخاذ قرار كبير جدا بمكافحة هاتين الجماعتين كمقدمة لانطلاق المسار السياسي في سوريا بين النظام وبقية فصائل المعارضة. الأمريكيون انسحبوا من هذا الاتفاق وعطلوه، بل قطعوا الاتصالات السياسية، بكل بساطة لأنهم اكتشفوا هلأ. أما ما كان عندهم، هلأ أنا واحد من الناس حقيقة ما لما شفت الاتفاق تفاجأت انه يعني معقول امريكان قبلوا هيك. بكل الاحوال اما في خلافات داخل الإدارة الامريكية او انه بعدين اكتشفوا بان فصل النصرة عن بقية الجماعات المسلحة وخصوصا في ادلب وحلب غير متاح، لان العلاقة بين جبهة النصرة واغلب هذه الجماعات المسلحة هي علاقة عضوية، او لانهم اكتشفوا ان تحييد النصرة وضربها وانهاءها سوف يجعل كل الجماعات المسلحة الباقية ضعيفة وهزيلة وغير قادرة على مساعدة امريكا في تحقيق اهدافها وفرض شروطها في سوريا، ولذلك انسحب الامريكيون من الاتفاق. طيب الى اين في هذا المسار؟ من الواضح ان الادارة الامريكية ولا اقول اتباع حلفائها وانما اتباعها في المنطقة سيواصلون تقديم كل اشكال الدعم المالي واللوجستي والاعلامي والسياسي للجماعات المسلحة في سوريا من اجل مواصلة القتال، من اجل مواصلة القتال. في موضوع داعش، في موضوع داعش الامريكان عندهم مشروع شغالين عليه، وهذا ما تحدثت عنه السيدة كلينتون في الأيام القليلة الماضية بشكل واضح. المشروع هو تكديس جمع داعش في منطقة معينة في سوريا، هي المنطقة الشرقية من سوريا، يعني الرقة دير الزور وصولا إلى الحدود الأردنية العراقية وعلى امتداد الحدود الأردنية الحدود العراقية السورية بمعزل عن منطقة الأكراد. طيب أولا كلينتون حكيت عن هذا الموضوع. اثنين في معركة الفلوجة ومعارك الأنبار، لمعلوماتكم ومعلومات المشاهدين، كان الأمريكيون يفتحون الطرق أمام داعش المهزومة في الفلوجة والمهزومة في الأنبار لتخرج إلى سوريا وتحت عين الطائرات الأمريكية وسلاح الجو الأمريكي، بدل أن يتم قصفهم وضربهم أو احتجازهم واعتقالهم، وإنما يتم إرسالهم إلى سوريا. الآن أثناء التحضير لعملية الموصل، وهذا ما يجب أن ينتبه له الإخوة العراقيون، أيضا هناك مساعي لفتح الطرق أمام داعش لتخرج من الموصل وتتكدس في المنطقة الشرقية في الرقة وفي دير الزور. من المؤشرات أيضا تراجع الأمريكيين عن معركة الرقة، صار لهم سنتين بيقولوا موصل ورقة موصل ورقة، الآن واضح جدا تخلفوا عن معركة الرقة وتركيزهم على معركة الموصل. المؤشر الإضافي أيضا هو الغارات التي شنها سلاح الجو الأمريكي على مواقع الجيش السوري في دير الزور، ولم تكن خطأ وإنما كانت عملا متعمدا، كان الهدف منها إسقاط مواقع الجيش السوري ليسقط المطار في دير الزور، لتسقط بقية مدينة دير الزور بالكامل في يد داعش، لأن أمريكا تريد لداعش أن تسيطر على منطقة الرقة ودير الزور إلى الحدود إلى السخنة إلى مقربة تدمر. ليش؟ هلا بحكي بعد شوي. أما بقاء داعش في شمال حلب لم يعد مهما لأمريكا، شمال حلب تركته أمريكا لحليفها الأتراك والجماعات المسلحة المتعاونة مع الجيش التركي. طيب إلى أين تريد أمريكا أن تصل؟ المنطقة الشرقية تريد أن تكدس فيها داعش وتكنسها من العراق وتكدسها في سوريا. في منطقة إدلب وحلب تدافع وتحافظ وتسمح بأن يقدم الدعم المالي والتسليحي لجبهة النصرة التي هي قاعدة التي تورطت في أحداث 11 أيلول، وهم يقولون أنها قتلت 3000 أمريكي. لماذا كل هذا الكرم الأمريكي على النصرة وعلى داعش؟ لأنه ببساطة لم ينتهي زمن الاستخدام، لم ينتهي زمن الاستخدام في سوريا. هناك أهداف أمريكية في سوريا وهناك أهداف إسرائيلية في سوريا، ويتم استخدام داعش والنصرة من حيث تعلمان أو لا تعلمان لتحقيق وخدمة هذه الأهداف. الكل يتذكر عندما أعلن الاتفاق الروسي الأمريكي أو أعلن بعض بنوده وأنه سيكون هناك عمل مشترك أمريكي روسي لضرب داعش والنصرة في سوريا، أول ناس ارتفع صوتهم واحتجاجهم كان الإسرائيليون، وقالوا بصراحة أنتوا يا أمريكان شو عم تعملوا؟ إذا ضربتوا داعش والنصرة بسوريا يعني تركتونا لوحدنا. استعملوا هاي العبارة، يعني أنتم تتركون إسرائيل وحيدة في المنطقة في مواجهة سوريا والجيش السوري وحزب الله وفصائل المقاومة. فاحتج الإسرائيليون وحركوا كل جماعاتهم، جماعات الضغط تبعهم في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاستخدام للأسف لم ينتهي، وبالتالي في المدى المنظور، في المدى المنظور لا يبدو هناك أفق للأسف لحلول سياسية أو معالجات سياسية. وأنا لا أعلم هل ما بقي من مدة زمنية أمام الإدارة الأمريكية الحالية هل يمكن أن يساعد؟ يعني ما لم تفعله خلال عام وعامين مضايا هل تستطيع أن تنجزه خلال أسابيع قليلة؟ ما نبين بالموضوع السياسي في أفق، لنبين أنه الساحة مفتوحة على المزيد من التوتر والتصعيد والمواجهات. طبعا ما هو المطلوب على هذا الصعيد؟ المطلوب هو الصمود، المطلوب هو الثبات، المطلوب هو البقاء في الميادين. منذ بداية الأحداث في سوريا هم راهنوا على تحقيق انتصار حاسم خلال أسابيع قليلة وأخطأوا، ونحن الآن في العام السادس وعجزوا عن إسقاط سوريا وعن السيطرة عليها. هذا إنجاز كبير للقيادة السورية، للجيش السوري، للقوات الشعبية في سوريا، لحلفاء سوريا الذين وقفوا إلى جانبها وساندوها وساعدوها ومنعوا إلى جانب قواتها المسلحة أن تسقط سوريا في يد هذه الجماعات التكفيرية الإرهابية التي ترتبط بالسفارات وبأجهزة المخابرات المتنوعة في العالم. هذا الإنجاز في الحد الأدنى يجب الحفاظ عليه. بالتأكيد يجب السعي لتحسين الأوضاع الميدانية ما أمكن، ويجب السعي لفتح أفق سياسي جديد من أي طريق، هذا خط دائم، لأننا جميعاً كل أولئك الذين يدافعون في سوريا وعن سوريا، يدافعون عنها وعن محور المقاومة وعن قضايا الأمة، عندما يتطلعون إلى الحل السياسي لا يتطلعون إلى المزيد من سفك الدماء، يتطلعون إلى الحل السياسي. من الذي يعطل؟ من الذي يعطل؟ هلا لاحقين آخر شوي، لاحقين. من الذي يعطل الحلول السياسية والمسار السياسي؟ معروف مين؟ أمريكان، السعودية، بعض الدول في الإقليم التي تضغط على هذه الجماعات وتضع شروطاً، تضع شروطاً تعجيزية. مثلاً هلا لما بيحكي عن اليمن، تصوروا أن السعودية تربط أي حل سياسي في اليمن ببقاء الرئيس الذي انتهت مدته، مدته خلصت، وهو غير قانوني وهو غير شرعي، لكن هي تربط مصائر الحرب كله ببقاء رئيس انتهت مدته. بينما في سوريا ترفض الحل السياسي وتشترط للحل السياسي ذهاب الرئيس المنتخب من شعبه والذي ما زال في ولايته. طيب أكثر من هيك، الرئيس الأسد أو القيادة السورية قبلوا أو قد يقبلوا بانتخابات رئاسية مبكرة ضمن إطار حل سياسي انتقالي. أنتم تتحدثون عن الديمقراطية وعن الانتخابات وعن حكم الشعب، ونحن نؤيدكم في هذا ونقول جميعا تعالوا لنحتكم للشعب السوري، خلي هو ينتخب الرئيس الذي يريد. لماذا ترفضون أن يترشح في أي انتخابات رئاسية مبكرة أن يترشح الرئيس بشار الأسد؟ لماذا؟ ألستم تقولون، طبعا السعودية والأمريكان وكل جماعتهم، ألستم تقولون أن هذا الرئيس فقد شعبيته؟ طيب خلي يسقط بالانتخابات. لماذا تخافون من الانتخابات؟ لماذا تفرضون شروط مسبقة؟ إذن الحل السياسي واضح معالمه الطبيعية المنطقية. عندما تم الحديث عن حكومة انتقالية وعن مصالحة وطنية وعن انتخابات، ولكن هناك من يصر على إنهاء كل هذا الوضع، لأن الهدف في الحقيقة لم يكن في يوم من الأيام لا الديمقراطية في سوريا ممن ليس لديهم ديمقراطية، ولا الانتخابات في سوريا ممن ليس لديهم انتخابات. المقصود أن تسقط سوريا وأن تضعف وأن تمزق وأن تقسم من أجل عيون صديقهم الإسرائيلي وحليفهم الإسرائيلي، لأن سوريا كانت وما زالت وستبقى العقد الأساس في محور المقاومة. لذلك هم يرفضون أي حل سياسي، يرفضون ويردون للمعركة أن تستمر في سوريا وللنزيف أن يستمر. هذا ما تريده أمريكا، وهذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تساعد عليه بعض الدول الإقليمية والخليجية التي لو كانت واقعا وفعلا تريد الخير للشعب السوري فإن عليها أن تقبل بالحل السياسي وبالمرحلة الانتقالية وبالانتخابات بلا شروط، وليترشح من يترشح، ولينتخب الشعب من يريد. أليس هذا هو احترام إرادة الشعب عندما نتحدث عن الشعب السوري وتحقيق أمانيه وغاياته؟ إذن يجب أن لا نيأس بكل الأحوال من الحل السياسي، ويجب أن نواصل العمل جميعا. أيضا هناك ملف يجب أن لا ينسى وأن لا يهمل في كل الأحوال، هو الملف الإنساني، حيث يمكن إجراء مصالحات في أي مدينة أو قرية، حيث يمكن إيصال مساعدات إنسانية إلى أي مدينة أو قرية، يجب أن يحصل ذلك بمعزل عن كل التطورات والأحداث. اسمحوا لي أن أثير أمامكم وأمام الرأي العام مأساة بلدتي الفوعة وكفرية، اللتين ما تزالان محاصرتين منذ وقت طويل وتعانيان المعاناة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والطبية والصحية والقصف الدائم. أنا أقول لكم بكل صدق، الحكومة السورية دائما كانت منفتحة على أي علاج وحل شامل لقضية الفوعة وكفرية والزبداني ومضايا، ولكن الذي يعطل أي حل شامل لإنهاء معاناة السكان والمدنيين في هذه البلدات هي الجماعات المسلحة والدول التي تقف خلفها. وإلا دائما كانت اليد ممدودة وكل المساعي في الليل وفي النهار من أجل الوصول إلى خاتمة. في كل الأحوال نحن نحيي صمود الناس الرجال والنساء والأطفال والمقاتلين الأبطال في بلدتي فوعة وكفرية، ونقول لهم لم ينساكم أحد ولن ينساكم أحد. وفي نهاية المطاف علينا جميعا أن نعمل وأن نصمد وأن نبذل الجهود للوصول في هذه القضية إلى الخاتمة المطلوبة. إذن في الملف السوري هذا ما أحببت أن أعرضه بين أيديكم، ولكن لي كلمة أخيرة للشعب السوري بكل أطيافه. نحن في السنوات الأخيرة شهدنا في سوريا قتالاً عنيفاً ودموياً ووحشياً بين أبناء التنظيم الواحد جماعة القاعدة، حيث أصبحوا جماعتين داعش والنصرة، قتلوا بعضهم، قتلوا أسرى بعضهم، قاموا بتصفيات، نفذوا بعضهم عمليات انتحارية، سبوا نساء بعض، كفروا بعض، أهرقوا دماء بعض، أباحوا دماء وأعراض وأموال بعض. هذا صار ولا ما صار؟ وبعضه عم بيصير، بعضه عم بيصير. طيب بعضه عم بيصير. أيضا شهدنا في الغوطة الشرقية قتالا داميا وقاسيا بين جيش الإسلام وجماعات مسلحة أخرى، واستمر لأشهر وقتل المئات. هلا البعض بيقول 1000، البعض بيقول 2000، أنا بدي احتاط بدي أقول مئات، وجرح الآلاف ودمرت بيوت، وما زالت الغوطة التي في يد المسلحين الغوطة الشرقية منقسمة وفيها خطوط تماس في شمال حلب، في إدلب، عندنا هنا في جرود عرسال. ألم يكن هناك قتال؟ الآن ماذا يجري في منطقة إدلب وفي مناطق حما؟ قتال دموي وحشي بين أحرار الشام وبين جند الأقصى، مئات القتلى، مئات الجرحى، العمليات الانتحارية، التفجيرات، القصف على القرى، الاقتحامات المتبادلة. أنا ما عم بحكي هذا المشهد لعبي وقت، أنا بدي أقول للشعب السوري لو سلمتم سوريا لهؤلاء، لو سلمتم سوريا لهؤلاء، لو لم تصمد القيادة السورية والجيش السوري والشعب السوري المؤيد لهذه القيادة ولهذا الجيش، لو لم يصمدوا، لو سقطت سوريا في يد هؤلاء، فإن حاضرها ومستقبلها لسنوات طوال بس في الله بيعرف متى. هذا المشهد، مشهد التقاتل بين هذه الفصائل التي لا عقل لها ولا ثقافة لها، الغارقة في التكفير وفي الدموية وفي الحساسيات الحزبية والفصائلية، وليس لديها ضوابط، وليس لديها من ترجع إليه وتحتكم عنده وتخدم هذه الدولة وتلك السفارة وهذا جهاز المخابرات. للأسف الشديد، بس إذا بدي أقدم مشهد للشعب السوري بل نشوفه أي أفغانستان. أفغانستان المقاومة الأفغانية التي قاتلت الاحتلال السوفيتي بحق وألحقت به الهزيمة، ولكن تسلل إليها، إلى أحزابها، إلى فصائلها الجهادية، تسلل فكر القاعدة والفكر الوهابي والفكر التكفيري. فبمجرد أن خرج السوفييت من أفغانستان بدأ القتال بين الفصائل وتمزق البلد، بشتون وأوزبك وهزارة وما بعرف شو، وما زال الصراع قائم حتى الآن منذ أكثر من 20 سنة، 30 سنة. لم يتذوق الأفغان طعم الانتصار، لقد حول هذا العقل الظلامي التكفيري، حول انتصار الأفغان إلى جنازة، ولم يسمح لهم أن يقيموا للنصر أعراسا. وهكذا المشهد سيكون في سوريا، حيثما يحل هذا العقل وهذا التفكير وهذه الثقافة وهذه الجماعات، لا تتوقعوا لا هدوء
ولا أمن ولا استقرار ولا ثبات ولا حكومة ولا انتخابات ولا دولة ولا تنمية ولا مستقبل ولا علم ولا زراعة ولا صناعة ولا شيء. ولذلك الأمر بأيديكم أنتم، أنتم أيها الشعب السوري الذي يستطيع أن يحسم هذا الصراع وهذه المعركة. أنتقل إلى الملف اليمني. قبل أن أبدأ بالحديث عن قبل أن أبدأ بالحديث عن الملف اليمني، قرأت أمس واليوم في بعض الصحف مقالات لبعض الصحفيين اللبنانيين يقولون السيد دبليلة العاشر بده يصعد بوجه السعودية بسبب مجزرة صنعاء بيكون عم بيخرب فرص وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية. طيب هلا أنا ما فهمان، شو الربط بين الأمرين. هناك عدوان سافر في وضح النهار، مش بالليل، في وضح النهار على صالة كبيرة، يمكن بحجم هاي الصالة أو أصغر شوي أكبر شوي ما بعرف، والناس محتشدون. لا هو سكنة عسكرية ولا هو موقع عسكري، وهن بيعرفوا انه هذا مجلس عزاء، مجلس عزاء يعني في ناس توفاهم الله وندان جايين عم بيعزوا. بيجي الطيران السعودي وبيقصف هاي الصالة عامدا متعمدا عارفا ومعتقدا ان فيها عددا كبيرا من القيادات السياسية والعسكرية، وكان يتعمد أن يلحق أكبر قدر ممكن من الخسائر بمن هو موجود في الصالة. هذا الحدث المروع الهائل اللي ما توخزوني، اللي ما بيحكي بهالدنيا حكي يا أخي. الأمين العام للأمم المتحدة بس بيعبر عن القلق، بدنا شي مرة يحكي ينطق يا عمي. إذا الأمين العام نطق، بدكن أنا اللي من أول ليلة بالحرب على اليمن اسكت بسبب هذه الفاجعة أو بسبب هذه المعادلة؟ ومع ذلك أنا لست شتاماً، ولا سبابا، بمعزل عن الانتخابات الرئاسية اللي لازم ما يكون في ربط بيناتهم، لأنه هيدا اسمه ابتزاز، هذا اسمه توظيف سيء، هذا اسمه خلاص بكفي هالقد. أنا على كل حال لست سبابا ولا شتاما، وإنما أريد أن أتحدث عن الوضع بمنطقية وبموضوعية. إذا كان الحديث بواقعية وموضوعية ومنطق أيضا هذا مش مقبول، هذا صار بحث آخر. في اليمن أيها الإخوة والأخوات، هناك حرب دائرة منذ أكثر من سنة ونصف، ارتكب فيها النظام السعودي خطأ تاريخيا. هلأ بيرجع للهدف. ارتكب خطأ تاريخيا عندما ظن أنه يستطيع أن يحسم معركة اليمن وأن يسجل نصرا حاسما وعظيما وتاريخيا في اليمن خلال أسابيع. العقل المستكبر، العقل المستعلي الذي يستضعف، كان يستضعف اليمنيين على مدار عشرات السنين، وكان يحتقرهم، وكان يتطلع إليهم بنظرة دونية، كان يتصور أن هؤلاء اليمنيين عندما تعلن الحرب من الشقيقة الكبرى السعودية ومعها تحالف عربي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، سيسارع اليمنيون إلى الهروب والاستسلام والخضوع والانسحاب من أي مواجهة، وسيقولون للسيد السعودي تفضل أهلا وسهلا بك. هذا الخطأ في التشخيص، في الفهم، سببه هذا العقل وهذه الطريقة في التفكير. طيب، على مدى أكثر من سنة ونصف حرب ضروس على الشعب اليمني، ما خلوا شيء. الحمد لله أمس بان كي مون حتى بهول حكي كتر خيرك، مستشفيات، مدارس، مساجد، مقابر، الآثار التاريخية والحضارية، الأسواق، المدن، القرى، السفن، كل شيء. حدا بيقدر يقول لي في شيء باليمن ما قصفوا الطيران السعودي وطيران تحالف؟ بس يقول عنوان انه ايه في هيدا ما انقصف، كل شيء، واعداد كبيره جدا من الشهداء والجرحى. ولكن في المقابل اليمنيون صمدوا. مع صمت العالم وسكوت العالم وخنوع العالم، لانهم يخافون الإعلام ويطمعون بالمال ولديهم حسابات سياسية، هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. ولذلك الآن السعودية شو هتعمل؟ شو الحل عندها؟ ما في عندها حل إلا أن تقبل بالحل السياسي. ومع كل مظلومية اليمنيين قبلوا بالتفاوض وقبلوا بالحل السياسي وذهبوا إلى الكويت، ولكن وجدوا في الكويت من يقول لهم اخضعوا واستسلموا وسلموا، وهم ما قاتلوا ليستسلموا. الآن هذه المجزرة المهولة هي فضيحة كبرى لهذا النظام السعودي، لأنه أولاً نفس الجريمة، نفس العدوان، نفس القصف على هذه الصالة وعلى الناس المجتمعين فيها، ما حدا بيقدر يدعي لا هي هدف عسكري ولا في حد مواقع عسكرية، ما كان في أي سبب على الإطلاق، مع ذلك هذا حصل. اثنين، تنصل والكذب. طلع الإعلام تبعهم يقول هاي عبوة متفجرة نتيجة الخلافات الداخلية بين اليمنيين. وين يعني مليح اللي في هاي اللي أنا بحكي عنه التليفون تبع الجيبة كمان له فوائد، يعني مش كله شيطان، طلع له فوائد. من فوائده إنه العالم صورت هاي الصالة عم تنقصف، هذا الدخان والشظايا هذا مش دخان عبوي متفجرة ولا عملية انتحارية، هذا قصف من الجو. ومع ذلك بقوا مصرين إنه هني ما لهم علاقة وما عندهم علم. طيب تفضلوا اعملوا تحقيق دولي محايد، ما بدهم. اليوم اعلن ان عدد الجرحى لاوضاعهم صعبه 600 جريح في صنعاء، لا تسمح السعوديه لهم بمغادره البلد ليعالجوا في الخارج، ولا تسمح لاي دوله في العالم ان ترسل اطباء او مساعدات طبيه الى صنعاء لمعالجه هؤلاء الجرحى. يعني مش في واحد ارتكب مجزرة، بل هو مصر على أن تستكمل مفاعيل المجزرة بأنه هؤلاء 600 كمان يموتوا وما عم يعطيهم أي فرصة علاج. هذا ماذا تسمونه؟ بحسابات الإنسانية وبحسابات الدين وبحسابات القيم وبحسابات العروبة؟ هذا وين بيتصنف؟ بأي دائرة بيتصنف؟ في كل الأحوال عسى أن تتحول هذه المزرعة أو يجب أن تتحول إلى وسيلة لإيجاد خاتمة لهذه الحرب. يجب أن يقنع العالم السعودية وأن تقتنع السعودية أن لا أفق لهذه المعركة وأن لا أمل لها بالانتصار في هذه المعركة، وأن الذي سينتصر في نهاية المطاف هو هذا الدم اليمني المسفوح ظلما في مدن وقرى وحدود اليمن الشريف. يجب أن يعلموا أن لا مستقبل لهذه الحرب على الإطلاق، وأن إصرار السعودية هي الحرب على اليمن، البقايا كله رتوش وديكور وملحق باختياره وغصب عنه وما بعرف شو، إن إصرار السعودية على المضي في الحرب على اليمن هي لن تخسر اليمن فقط. صدقوني، المنطق، القوانين، التاريخ، المعادلات بتقول ستخسر نفسها. القيادة السعودية الحالية تدفع بالمملكة العربية السعودية إلى الهاوية. طيب شوفوا اليوم مليارات الدولارات أنفقت السعودية لتقدم لها صورة مشرقة في العالم، لتقدم لتوجد لنفسها مكانا محترما في العالم على المستوى الإعلامي والسياسي والدبلوماسي، وأنه هي مملكة الخير وهي التي تساعد الشعوب وتمدهم بالمال وبالمساعدات الإنسانية، وأنها هي رمز الإسلام، وأنها وبذلت جهودا مضنية لتثبت نفسها موقعا إقليميا وشريكا إقليميا الآن، وأيضا دولة غنية. لكن الآن أين هي السعودية؟ أين هو احترامها في العالم؟ والعالم كله بدأ يستيقظ ويعي جيدا أن كل إرهاب في هذا العالم في أي زاوية من زوايا هذا العالم يرجع مرجعه بالفكر وبالمال إلى هؤلاء. أين هو؟ أين هي مكانتها؟ وأين هو احترامها؟ وأين هو اقتصادها؟ الآن أين هو اقتصادها؟ أين هي مئات مليارات الدولارات؟ ببعض مئات المليارات اشترت السلاح والذخيرة لتغطي حروب المنطقة، وبقية مئات المليارات ستسجن في البنوك في السجون الأمريكية لتسلب من السعوديين بالقانون الجديد. لوين رايحين بالسياسي وبالاقتصاد وبالموقع وبالاحترام وبالتقدير وحتى بالميدان، وأنتم عاجزون عن أن تدافعوا عن مواقعكم في الحدود، مواقعكم المدعومة من الجو واللي فيها دبابات أكثر ما فيها جنود أمام الحفاة، الحفاة اليمنيين. لذلك الحل المتاح اليوم هو أن يعود الحكام في السعودية إلى عقولهم، أن يعودوا إلى عقولهم، وأن ينصحوا من حلفائهم وأصدقائهم. إذا كان في صديق للسعودية بأي مكان بالعالم، بلبنان وغير لبنان، بدل ما يطلع بعد شوي ويرد علي، يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ. طيب ننتقل إلى بالوقت الباقي إلى الملف اللبناني الداخلي. ممنون شكرا. ننتقل إلى الملف اللبناني الداخلي. تفضل يا شباب. في الملف الداخلي اللبناني، نحن على المستوى الوطني، نحن على المستوى الوطني، وخلال كل السنوات الماضية والآن، أول أمر مهم أننا جميعا متفقون على الحفاظ على الأمن في لبنان والاستقرار والسلم الأهلي. وفي هذه الليلة يجب أن نؤكد بكل جدية أن هذا الالتزام يجب أن يكون التزاما قاطعا لدى كل اللبنانيين ولدى المقيمين في لبنان، سواء كانوا لاجئين أو مهجرين أو مقيمين أجانب. السلم الأهلي في لبنان والاستقرار والأمن هو أصل وأساس لكل شيء، للسياسة، للاقتصاد، للانتخابات، للرئاسة، لحل الأزمات المعيشية. لقد استطاع اللبنانيون، وهذه من النقاط الإيجابية الممتازة جدا، بالرغم من انقسامهم السياسي الحاد فيما يتعلق بالشأن اللبناني وفيما يتعلق بشؤون المنطقة، برغم من انقسامهم الحاد، تمكنوا أن يحافظوا على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. طبعا مسائب أنه كمان في يبدو إرادة دولية وإقليمية أنه ما يخربوا لبنان، لأنه إذا خرب لبنان يعني تداعياته ستكون خطرة على الجميع، وخصوصا على أوروبا التي عليها أن تستقبل حينئذ ملايين المهاجرين إليها. بكل الأحوال، الأمن والاستقرار والسلم الأهلي خط أحمر، وهذا يعني أنه يجب أن يقدم كل الدعم والمساندة للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية اللبنانية، بمعزل عن أي تصنيف سياسي وبمعزل عن أي ملاحظات سياسية، لأن عماد الحفاظ على الأمن في لبنان هو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية وتباني اللبنانيين وتفاهمهم وحرصهم على استقرار بلادهم. هذا أولا. ثانيا، في الموضوع السياسي، خلال الأسابيع القليلة الماضية دخل البلد في مسار سياسي إيجابي، لا بدي بالغ ولا بدي سخف الأمور، دخل البلد في مسار سياسي إيجابي فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية ما تواخذونا، فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة اللبنانية. وهذا التحول الذي يتحدث عنه ضمنا أن رئيس تيار المستقبل سيتبنى أو قد يعلن موافقته أو دعمه لترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. صلوا على النبي. نحن بطبيعة الحال أي تحولات سياسية إيجابية توصل الاستحقاق الرئاسي إلى النتيجة المرجوة نحن نؤيدها ونساندها ونرحب بها ونشجع عليها، وأيضا نعترف لمن يملك هذا التحول بالشجاعة وأيضا بالحرص على أن يوجد المخرج المعقول والمطلوب لهذا المأزق السياسي القائم في لبنان. في هذا المسار الإيجابي يجب أن نؤكد أولاً مساوي السياسي. هحكي عن الرئاسة شوي. أولاً تفعيل العمل الحكومي، وأنا أدعو حلفائنا وأصدقائنا وأنفسنا أن نعود كاملاً إلى الحكومة في مقابل التزام مكونات الحكومة بالميثاقية وبالشراكة، وأن نثبت ذلك لمن ترك أو قاطع. ثانياً العمل بجدية من أجل إطلاق، من أجل فتح أبواب المجلس النيابي على المستوى التشريعي من جديد. هلأ في ناس مشتوتين قانون انتخاب وناس مشتوتين غير قانون انتخاب وتشريع ضرورة. أنتم بتعرفوا رأينا، وهذا نختلف فيه عن بعض حلفائنا وأصدقائنا. نحن في حزب الله رأينا أن يجتمع المجلس النيابي وأن يعمل بشكل طبيعي، لكن لأنه هذا الموضوع بده تفاهمات يجب أن تبذل جهود خلال هذه الأيام للوصول إلى نتيجة. المهم يجب أن يكون نصب أعيننا هدف اسمه عدم تعطيل التشريع في المجلس النيابي، لأن هناك ملفات مالية وصحية وبيئية واجتماعية وحقوقية ومشاكل كلها تنتظر على بوابات المجلس. ثالثاً نصل إلى موضوع الرئاسة، وهون اسمعوني شوي. في موضوع الرئاسة حزب الله منذ اليوم الأول كان خياره واضحاً، وحتى قبل الإعلان عن خياره كان خياره واضحاً. وقبل عامين وفي مثل هذه الليلة، ليلة العاشر من محرم، أنا أعلنت أمامكم أنه نحن بشكل واضح وعلني، لأنه بقينا مدة من الزمن بعض القوى السياسية تشكك وتقول حزب الله يقول للعماد عون أننا معك ولكنه لا يريده، إذا كان يريده لماذا لا يعلن؟ عندما أعلننا قالوا إعلان حزب الله دعمه للعماد عون لأنه لا يريد العماد عون. طيب والله حيرتونا، إذا سكتنا بتقولوا ما بدكم، وإذا حكينا بتقولوا عم تحرقوه، يعني ما بدكم. على كل، نحن أعلننا دعمنا لهذا المرشح الطبيعي، مش نحن رشحناه، هو مرشح ونحن دعمنا هذا المرشح كأي حزب سياسي في البلد، وكأي كتلة نيابية لها أصوات في المجلس النيابي ستشارك في انتخاب الرئيس. طيب اختلفنا ونحن أخذنا خيار أن لا نذهب إلى أي جلسة مجلس نيابي إذا لم نضمن وصول المرشح الذي ندعمه إلى الرئاسة، وهذا حقنا السياسي والطبيعي والقانوني. ومنذ تلك اللحظة انفتح علينا سيل من الاتهامات ما زال قائما حتى هذه اللحظة، وسيبقى حتى انتخاب الرئيس، انه نحن عم نعطل انتخاب الرئاسة ونحن ما بدنا رئيس. وحتى بعد انتخاب الرئيس، حتى لو نزلنا على مجلس النواب وانتخبنا رئيس، هول عم يحكوا، حيضلوا يحكوا انه الحزب ما كان بده بس غصب عنه نزل، وحياتكم هيك. لذلك نحن أخذنا قرار من سنتين أن لا نكون مضغوطين لهذا الاتهام. طيب الآن وصلنا إلى المسار الجديد. قبله نحن تعرضنا الكثير من الضغوط، كانوا يقولون لنا من موقع الاتهام، يقولون لنا أنتم بسبب عدم ذهابكم إلى المجلس النيابي عطلتم الرئاسة، وبالتالي عطلتم مجلس النواب، عطلتم مؤسسات الدولة، عطلتم مصالح الناس. سنتين هذا الحكي عم ينحكى ونحن لم نبدل موقفنا، نحن لم نبدل موقفنا. في ناس اليوم شغلتهم وعملتهم مش يعملوا استحاء رئاسي، شغلتهم وعملتهم كيف يستفيدوا من التطورات الرئاسية ليعملوا فتنة بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وليعملوا فتنة بين حزب الله وحركة أمل، ولا يعملوا فتنة بين حزب الله وتيار المردة، لا يعملوا فتنة بين الحلفاء مع بعضهم البعض. أصلا مش مهتمين كتير بيوصل رئيس ولا ما بيوصل رئيس. قبل كم أسبوع إخواننا بعضهم عم يحكوا بشكل طبيعي حول ترشيح العماد عون، فقيل وكتب في الصحف وأيضا قيل للأصدقاء والحلفاء في التيار الوطني الحر إنه هذا الخطاب المتكرر من حزب الله بتأييد العماد ميشيل عون يستفز السعودية ويستفز المستقبل وبيعطل القصة وبيصعبها. عظيم. نحن فهمنا إمنا سكتنا، ما ملاحظين نحن ساكتين؟ هلا الليلة عم بحكي. نحن صرنا جمعتين ثلاثة تفاهمنا بين بعضنا بحزب الله إنه يا أخي خل نسكت. لما سكتنا شو صاروا يقولوا؟ صاروا يقولوا ها لما صار قصة العماد عون جدية هذا حزب الله انفنس وسكت والصمت الرئاسي عند حزب الله. على كل حال نحن مش مخلصين، لكن نحن شو؟ نحن أهل الصدق ونحن أهل الوفاء ونحن أهل الالتزام بالموقف. هكذا كنا وهكذا نبقى، ما بيتغير عنا شيء. حصلت اتصالات دولية واتصالات إقليمية وضغوط بأشكال مختلفة حتى نتراجع عن هذا الالتزام مع العماد عون. أصلا قبل قريب العام قدم لنا طرح، يعني مفترض أنه الناس تقول لك إيه لازم نمشي فيه، هلا مش عارف شو بدي يسميه، طرح مشوق مشجع، وهو أن المستقبل قام بترشيح صديقنا وحليفنا العزيز الوزير سليمان الفرنجية على أمل، وهكذا قالوا لحلفائهم الإقليميين والدوليين، أن هذا سيحرج حزب الله وبيعمل له مشكل يا مع العماد عون يا مع الوزير الفرنجية. ومع ذلك مع العلم أن المرشح حليفنا وصديقنا وعزيزنا نحن بقينا عند التزامنا. وخلال كل هاي الفترة ليش حزب الله ما بيضغط على أمل؟ ليش حزب الله ما بيضغط على الوزير الفرنجي ينسحب؟ ليش؟ بدي أسألكم سؤال، إذا انسحب الوزير الفرنجي هلأ هذا يعني بيمشي الحال بانتخابات الرئاسي؟ يعني بنقدر ننزل ننتخب العماد عون رئيس؟ قبل إعلان رئيس تيار المستقبل لهذا الترشيح هذا كله حكي ما له معنى، وحتى بعد إعلان الترشيح الموضوع حينئذ لن يقدم ولن يؤخر، بس المطلوب كيف ينعمل مشكل بيننا وبين حلفائنا. طيب خل نطلع من هاي الألاعيب الصبيانية والصراعات الجانبية وتسجيل النقاط على بعضنا البعض. من يريد ومن لا يريد إن غدا لناظره قريب، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نحن موقفنا برئاسي واضح. نعم المطلوب الآن اتصالات ولقاءات وحوارات من أجل إيجاد تفاهمات والمساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق. ما حدا عم بيحط على حدا شروط. طيب بين المستقبل والتيار الوطني الحر في تفاهم، ما في صفقة. اللي قاله رئيس التيار الوطني صحيح، ما في صفقة، في تفاهم. جزء من هذا التفاهم انه هو بينتخب العماد عون كمرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وفلان لانه مثلا مرشح قوي لرئاسة الوزراء بيجي رئيس وزراء. طيب هاي شو؟ تفاهم. شو المشكلة ان يكون هناك تفاهمات مع بقية القوى السياسية وخصوصا الوازنة والاساسية في لبنان وفي مقدمتها دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري والإخوة في حركة أمل والوزير الفرنجي وتيار المردة وبقية الحلفاء؟ هذا شو بيضر؟ هذا ما بيضر بشيء، بالعكس. لا حدا عم يحكي عن صفقات ولا حدا عم يحكي عن شروط تعجيزية. نحن جميعا في لبنان عندما نذهب في مسار سياسي واضح وأساسي إذا تفاهمنا وطمأن بعضنا البعض واقترب بعضنا من بعض وأزال بعضنا هواجس بعض، هذا هو الذي يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام. في كل الأحوال اللبنانيون أيها الإخوة والأخوات مطالبون بأن يبذلوا خلال هذه الأسابيع القليلة جهودهم الكاملة للتفاهم والتلاقي وحسم خياراتهم لننتخب رئيساً، وبعدها لتشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع، ويبدأ التحضير للانتخابات النيابية، وتعود المؤسسات لتعمل، وينطلق المسار السياسي في البلد. بالنسبة إلينا نحن لا ننتظر شيئاً من المنطقة، ولا نريد أن نوظف شيئاً من تطورات المنطقة في لبنان. كنا هكذا وما زلنا هكذا، هذا هو المتاح الآن أمام اللبنانيين الذين عليهم أن يبذلوا الجهد وأن يعملوا. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة المباركة، ليلة الوفاء وليلة تجديد البيعة وليلة الثبات على الموقف وعلى الحق، في هذه الليلة نعود كما في كل عام من مثل هذا الوقت إلى الليلة المظلمة، ليلة العاشر من محرم، ليلة العاشر من محرم على أرض كربلاء عند الحسين عليه السلام، لنتعرف أيضا على القائد الوفي. شو هو القائد الوفي؟ الحسين عليه السلام عندما قال لهم إن القوم يريدونني ولا يطلبون غيري. الحسين عليه السلام لم يكن قائدا يريد أن يستفيد من الناس أو أن يضحي بالناس حتى من أجل الأهداف المقدسة، وكان يقدم نفسه هو ليكون عنوان التضحية وعنوان الوفاء والقائد المضحي. ولذلك قال لهم: ألا إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة. مش بس أنتم كأصحاب وأنتم مباركين وما في أحسن منكم وما في أفضل منكم وأنتم في حل من بيعتي، بل فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وامشوا في هذا الليل واتركوني وحدي. أنا غدا صباحا عندما تشرق الشمس ويستيقظ اليزيديون وجند عبيد الله بن زياد، لن يجدوا إلا خيمة واحدة ورجلا واحدا، هو الحسين بن علي بنت بنت محمد ابن بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هل هذا الذي حصل؟ هل هذا الذي حصل؟ لا. في تلك الليلة، إذا بدنا نعمل لها اسم سميها ليلة الوفاء، ليلة الصدق، ليلة الثبات في الميدان، الأقدام الذي لا يهزها الموت والجماجم التي أعيرت لله عز وجل، وقف الأصحاب ووقف العباس ووقف أهل البيت جميعاً يصرخون للتاريخ وليس للحسين فقط: أنذهب نحن وتبقى بعدك؟ أتقتل ونبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. والكلمات الخالدة التي تحولت إلى مدرسة عبر الأجيال يترجمها رجال الحسين في هذا الزمن، في كل زمان وفي كل مكان، عندما قال القائل للحسين: والله يا أبا عبد الله، لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أدرى في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أدرى في الهواء يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين. ونحن في هذا البلد الذي عشقنا فيه الحسين عليه السلام، عرفنا فيه الحسين وعشقناه واتبعناه وبايعناه في المقاومة ولم نخلي أي ميدان، وفي ولم نتجاهل أي نداء للنصرة وللعون. نحن في هذا البلد الذي أثبت فيه رجالنا أنهم حسينيون، ونساؤنا أنهم زينبيات، وشباننا وفتياننا أنهم قاسميون، وشبابنا أنهم عباسيون. غدا أيضا، غدا في يوم العاشر من محرم، في كل مدننا وقرانا وبلداتنا وشوارعنا، وبالرغم من التهديدات وبالرغم من محاولات الاختراق ومن محاولات القتل، نقول لهم كما في كل عام: اقتلونا فلن نترك الحسين غدا. وغدا نجدد مع الحسين موقفه، ونجدد معه التزامه، ونجدد وقوفنا كما أعلنا في عنوان مسيرات الغد، وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني المظلوم والشريف والمقتول والمحاصر والغريب، وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة، وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز، لنقول لهم: لستم وحدكم، كلنا يمن. غدا نؤكد هويتنا الجهادية، هويتنا الإيمانية، هويتنا الروحية والنفسية في مواجهة أي تحدي وكل أشكال التحديات، كما كنا نواجهها دائما. نحن غدا سنثبت أننا أبناء هذا الإمام الذين يحفظون كلمته ويعيدون موقفه ويكتبونها بالدم في كل موقف وفي كل تحدي. عندما نخير، عندما يقول لنا الأمريكي أو الإسرائيلي أو التكفيري أو أي طاغية من طواغيت هذا العالم، عندما يركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، لماذا هيهات منا الذلة؟ لأن الله يأبى لنا ذلك، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لأن القبول بالذل والهوان يأباه العقل وتأباه الفطرة الإنسانية كما يأباه الله سبحانه وتعالى. غدا إذن أيها الأوفياء، أيها الإخوة والأخوات، أيها الشرفاء، يا عوائل الشهداء، أيها الجرحى وعائلات الجرحى، أيها المجاهدون، أيها المقاومون، أيها الحسينيون، أيها الزينبيات، غدا نداء الحسين وجوابكم السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا. عزم الله أجركم إن شاء الله.